كتاب التوحيد من صحيح البخاري لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في هذا الكتاب، كتاب التوحيد، ذكر عدة أبواب نوع فيها في الموضوعات، ولكنه رحمه الله أكثر من ذكر الأدلة في إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، ولكن ذلك بتنوع. وهذا التكرار أو هذا التعدد ولا هذا التنوع ولا هذا السرد من هذه الأدلة دلالة على عظم هذا الموضوع. والأمر الآخر أن مسألة الكلام وإثباتها لله جل وعلا خالف فيها كثير من أهل البدع، وعلى رأس المعتزلة والجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم. ولذلك هو رحمه الله أطال في هذا الباب إطالة كثيرة وتنوع في ذكر أبواب تتعلق بباب صفة الكلام. توقفنا الدرس الماضي عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسألة النظر إلى الله جل وعلا، فقال رحمه الله في قوله تعالى: باب في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وذكر حديث عدة في إثبات صفة الرؤية لله جل وعلا. وربما المؤلف رحمه الله يسوق حديث كما سيأتينا يغلب على القارئ أنه لم يذكر شيئا فيه دلالة على ما نص عليه من إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، لكن بالتأمل تجد أن الإمام البخاري رحمه الله جمع هذه الأحاديث في هذا الكتاب، ولكل حديث ذكره رحمه الله في باب أو في أي باب من الأبواب له دلالة، سواء كان في رواية أخرى، لأن المؤلف رحمه الله من عادته تكرار الأحاديث في هذا الكتاب، فمرة يسوقه مطولاً ومرة يسوقه مختصرا. في هذا الحديث ذكرنا شوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرؤية الله جل وعلا، فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ ما قالوا ذلك شكا، وإنما قالوه شوقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ في بعض الروايات ليلة 14. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. نعلم أن القمر ليلة 14 كل يراه إلا الأعمى، وأعظم منه الشمس، فكل يراها ويشعر بها حتى الأعمى. الأعمى يخبرك أن الشمس خرجت أو طلعت بخلاف القمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول القائل من هو؟ هو الله جل وعلا. وهذا فيه إثبات القول لله: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم، فيأتيهم الله فيقول: هذا فيه إثبات صفة الإتيان، أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. النبي صلى الله عليه وسلم يسوق هذا الحديث لهذا السؤال فقط، ولذلك فيه دلالة أنك إذا سئلت سؤالا كان من الأولى الاستزادة في الإجابة على ما سأله السائل فلا بأس، لأنه يتعلق بالسؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هنا فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونها، فيقول الله جل وعلا في إثبات كذلك القول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعون، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. هنا الصراط في الدنيا كما تقول في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم، وصراط في الآخرة، والكلام عن الصراط تقدم في دروس سابقة. قال فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، يقولون الصراط لا يسير عليه إلا أهل الإسلام، من كان من أهل الجنة دخل سار على هذا الصراط، ولذلك قال الله عز وجل في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. من كان من أهل النار أصلا من الكفار والمشركين والمنافقين لا يسير على هذا الصراط، ومن كان من أهل التوحيد لكنه من أهل المعاصي كما سيأتي في وصف كيف يسقطون في جهنم وعلى هذه الكلاليب التي تقطفهم. قال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم قاله في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ هذا شوك في الغالب شجرة معروفة تسمى شجرة السعدان، الغالب أن هذه الشجرة تنبت في نجد. قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. ما يكون فيه من اتفاق الاسم في الدنيا لا يقتضي اتفاق الاسم أن يتفق الصفة في الآخرة، في مثل نعيم الجنة، مثل لبن الجنة وخمر الجنة وأنهار الجنة وما يتعلق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن، في بعض الروايات يقي بعمله، في بعض الروايات يبقى بعمله حتى إذا فرغ الله، أو الموبق بعمله أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه، ثم يتجلى أي الله جل وعلا حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل الجنة. قوله وأراد أن يخرج برحمته، هذه الشفاعة في عصاة الموحدين، هذه الشفاعة في عصاة الموحدين. أمر الله عز وجل قال أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، هذا فيه فضل التوحيد، أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وسيأتينا الحديث بهذا النص، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لكن إن دخل النار فإنه لا يخلد، فإنه لا يخلد فيها، وهذا كما تقدم في فضل التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الله جل وعلا يعني الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. دخولهم للنار أصلا بسبب ماذا وهم من أهل التوحيد؟ دخولهم النار بسبب كبائر عملوها، ماتوا ولم يتوبوا منها. ونعلم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب منها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيعرفونهم في النار بأثر السجود. وهذا دلالة على فضل السجود، أن الله عز وجل يعذب الجسد كله إلا هذا الموضع وهو أثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. كلمة الحبة هنا أي البذرة. قال: ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا إلى الجنة، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. المراد بذلك حرها. فيدعو الله بما شاء يدعوه ثم يقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا وعزتك لا أسألك غيره. هذا في إثبات القسم باسم من أسماء الله عز وجل، وهذا حلف بصفة كما تقدم، العزة والعزيز صفة واسم لله جل وعلا، هذا حلف بصفة من صفاته. وقد قال إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء فيصرف الله وجهه عن النار. وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى، وفيه دلالة على أن الله يستجيب دعوة من دعاه. قال: فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب، ويدعو الله حتى يقول: هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة. كلمة انفهقت هذه كلمة معناها أي تفسحت أمامه، وهذه مستخدمة عندنا في اللغة العامية. قال: فرى فيها من الحضرة والسرور، يعني رأى فيها من يعني رأى في الجنة من اللذة والنعيم. فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة. فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: يا أي رب لا أكونن أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، في إثبات صفة الضحك لله وهي من الصفات الفعلية. فإذا ضحك منه قال له: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره فيقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني، قال الله: ذلك لك ومثله معك. هذا الحديث بهذا السياق هو جواب لسؤال من الصحابة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الطويل، لأنه يقتضي ذلك أن تكون الإجابة كاملة. ثم هنا لما قلنا فيه إثبات صفة الضحك، تقدم في الدرس الماضي أن الله جل وعلا من فضله على أهل السنة والجماعة أنهم تركوا التأويل وأثبتوا الصفات كما جاءت. فعند أهل السنة إثبات صفة الضحك، من المبتدع من يؤول هذه الصفة بالرضا، وهذا تأويل باطل. التأويل هذا باطل، من اعتقادنا أننا نجري ظواهر النصوص على ظاهرها، يعني كل نص في كتاب الله عز وجل أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نعمل به على ظاهره. فتأويل الضحك بأنه الرضا هذا تأويل باطل. فضل الله عز وجل عظيم. هذا الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة واستجاب الله له، فيه دلالة على كرم الله جل وعلا وعلى عفوه وعلى رحمته وعلى منته. جاء في الحديث قال ذلك لك ومثله معك، في رواية وعشرة أمثاله، وفي رواية أنه يعطي مثل ملك من ملوك الدنيا 50 مرة، وهذا يعتبر من أقل أهل الجنة. الحديث الثاني حديث يحيى بن بكير رضي الله عنه ورحمه، من حديث أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، ثم ساق الحديث قريبا من الحديث الذي ساقه في الأول، قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، يعني الشمس والقمر. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، يقصد من؟ يقصد النصارى، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. طيب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود، اليهود هم الذين عبدوا من؟ عزير، كما قال جل وعلا في سورة التوبة وقالت اليهود عزير ابن الله، ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. كذبتم في أي عبارة؟ في اتخاذ في قولهم أن عزير ابن لله جل وعلا، هذا كذب، وأما عبادتهم لعزير فصدق، لم يكن لله جل وعلا صاحبة ولا ولد، كما جاء في السورة العظيمة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. هذا مصير كل من عبد غير الله، وهذا هو الدليل على أنهم لا يمرون على الصراط، اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين. قال فيتساقطون في جهنم، ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس، فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوها فيها أول مرة. في أولا هذا الجملة فيها إثبات صفة الإتيان لله جل وعلا وهي من صفات الصفات الفعلية، فيه إثبات الاسم لله جل وعلا اسم الجبار، وفيه إثبات أن الله يأتي على صورته التي يعرفونها، وهذه صورة ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نكيف هذه الصفة ولا أن نشبهها فنثبتها كما جاءت. فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه. رؤية الله عز وجل في هذا الموقف مرتين، وهنا فيه إثبات صفة الساق لله جل وعلا. هذا الحديث في هذه الجملة وما جاء في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فيه إثبات صفة الساق لله جل وعلا. منهم من أول هذه الصفة وقال المراد بالساق الشدة، وهذا تأويل باطل، قال فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره مطبقا طبقا واحدا، أي لا يستطيع السجود. من كان يعبد الله رياء وسمعة لا يستطيع السجود. ثم قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، الجسر المراد به الصراط. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة، يعني مزلقة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة، يعني مائلة تكون بنجد. وهذا ما ذكرته في السابق أن شوك السعدان في الغالب لا يكون إلا في نجد. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. في غير الصحيح، يعني في غير صحيح البخاري، قال والرجل يعدو والرجل يمشي والرجل يزحف زحفا حتى تعجز بهم أعماله، يعني هذه بصفة الذين يسيرون على الصراط، على كثرة أعمالك وقدرتك وتقبلها لله جل وعلا تكون صفة السير على هذا الصراط. منهم كالطرف، يعني حينما تفتح عينك تغمضها وتفتحها تكون سرعتك عليها كسرعة هذا الطرف. ومنهم كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كأجاويد الخيل والركاب، يعني هذه صفة من يسير على الصراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. النجاة لمن دخل النار وقد سار على الصراط لا يعلم متى يخرج منها، لكن تأتيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء وغيرهم. قد قال حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، كما جاء في رواية يزحف زحفا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، معنى ذلك أنهم يناشدون الله جل وعلا، وقد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. هذا في دلالة على إثبات شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض، في دلالة على إثبات شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض حينما قالوا إخواننا، ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، ويحرم الله صورهم على النار المراد بالصورة في الحديث هي الوجوه، لأنها موضع السجود. فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولوا اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. هذا زيادة على التوحيد، يعني زيادة على التوحيد، من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقولوا اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، هذا كما تقدم في شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. قال أبو سعيد راوي الحديث فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون ويشفع، يعني معناه والملائكة والمؤمنون، والشفعاء كثير. ثم قال فيقول الجبار بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، وهذا فيه إثبات صفة القبض لله جل وعلا وهي من الصفات الفعلية. فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حمير السيد كما تقدم. وهذا يقول قد رأيتموها إلى جانب الصخرة إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر. هذا الحديث أو هذه العبارة فيها وصف لهذه البذرة إذا نبتت كيف يكون لونها. يقول قد رأيتموها إلى جانب الصخرة، إذا نبتت إلى جانب الصخرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض، يعني هذا الوصف لهذه الحبة التي نبتت. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم. كيف الخواتيم؟ ختم أنهم عتقاء الله من النار. ثم هذا الختم بعد ذلك يمحى فيدخلون الجنة، فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه. هل يتصور أن يدخل أحد الجنة بغير عمل؟ لا، لكنه لم يذكر التوحيد، بقي أنهم على التوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. السؤال كيف نجمع بين هذا الحديث ودخولهم الجنة بسبب التوحيد ونقول أن من ترك الصلاة فقد كفر، ومن كفر وجبت عليه النار أو وجبت له النار؟ كيف يقال هذا الكلام في هذه النصوص الكثيرة وهذه الأحاديث الكثيرة تبين لنا أن أهل التوحيد يخرجون من النار وينجيهم الله من النار؟ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، ومن كفر أو أشرك فهو من أهل النار. نقول أحاديث الوعيد لمن ترك الصلاة أحاديث خاصة، وهذه الأحاديث وأمثالها أحاديث عامة، فالقاعدة أن الخاص يقدم على العام، ويبقى هذا الحديث على هذا على ظاهره، وتبقى الأحاديث التي جاءت في الوعيد من ترك الصلاة. بعد الحديث الطويل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يوهموا بذلك، وفي رواية حتى يهم بذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا. الحديث هذا على طوله فيه الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون يعني من كان حبس لو استشفعنا إلى ربنا وتجد أن هذا اعتقاد عند المؤمنين أن الله يشفع، فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس، في بعض الروايات أبو البشر، خلقك الله بيده، يعني هذه ذكروا خصائص آدم عليه السلام، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناك، ويذكر خطيئته التي أصاب، ما هي؟ أكله من الشجرة وقد نهي عنها. ثم آدم عليه السلام يقول ائت نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض. هل بين آدم ونوح أنبياء؟ كيف نقول آدم هو أول الرسل ونقول نوح هو أول الرسل؟ آدم رسول إلى ذريته، ونوح إلى ذريته وقومه، ومعنى أول الرسل كما قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فيكون نوح عليه السلام أول رسول من ذرية آدم، أول رسول إلى قومه، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوح ويذكر خطيئته التي أصاب، وهو سؤاله لله جل وعلا بغير علم، ثم يقول ائت إبراهيم. هناك أنبياء بينهم ورسل، قال فيأتون إبراهيم ولو رأينا ذلك لوجدنا أن هؤلاء الذين يأتونهم هم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الرسل. فيقول إبراهيم إني لست هناك، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن. سؤال، الكذبات التي قال عنها إبراهيم هو يجادل بها عن من؟ يجادل بها عن دين الله جل وعلا. كسر الأصنام قال فعله كبيرهم، والثانية قوله إني سقيم، وكل هذه قوله فعله كبيرهم وسقيم قالها في ذات الله عز وجل. ثم قال عن زوجته أنها أخته وهذه خاصة به، وكلها في الواقع تورية، ومع ذلك يعتذر عنه. ائتوا موسى عليه السلام عبدا، هذه صفات موسى، آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، قال ويذكر خطيئته. ما هي خطيئة موسى؟ قتله النفس. ثم قال ائتوا عيسى عبد الله ورسوله، هذه صفات عيسى، وروح الله وكلمته، قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم. سؤال، عيسى عليه السلام آدم ذكر خطيئته، ونوح كذلك، وإبراهيم وموسى وعيسى، عيسى هل له خطيئة؟ لم يذكر ذنبا، لكنه جاء في حديث قال إني اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله، اتخذت يعني، وهذا لا يعتبر ذنب في حقه، كما قال الله عز وجل في آخر سورة المائدة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. الخلاصة قال عيسى عليه السلام ائتوا محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل اعتذر؟ أبدا. في بعض الروايات قال أنا لها أنا لها، وهذه الشفاعة اتفق عليها جميع الأمة حتى المبتدعة، اتفقوا على الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. قال فيقول في الحديث فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. سؤال: كلمة في داره فيه إثبات أن لله مكان، ومكان الله عز وجل أين؟ على العرش، فوق العرش. وفي الحديث هذا لما يقول أستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فيه رد على من أنكر الفوقية، وعلى من أنكر العلو، وعلى من أنكر العرش. قال فإذا رأيته وقعت ساجدا، في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يرى الله جل وعلا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع. هنا هذه كلمة اشفع فيها الإذن، وتعلمون أن شروط الشفاعة الإذن والرضا، الإذن والرضا. قوله واشفع تشفع هذه فيه الإذن، وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه فيحد لي حدا، فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعت أيضا يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع. هذا العمل تكرر 4 مرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع 4 مرات، ثم في الأخير قال فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم قال ثم أشفع فيحد لي حدا، هذه 4 في الأخير. فأخرجهم من النار حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. كيف حبسه القرآن؟ ها؟ أي المقصود بحبسهم القرآن هم الكفار الذين وعدهم الله بالخلود في النار، كما قال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الحديث على طوله لو صنف فيه مصنفات لكان أولى، لما فيه من الدلالات الكبيرة على ما يأتي في موقف يوم القيامة، وما فيه من دلالات على فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رحمته بالمؤمنين وعلى رحمته بالأمة. الحديث الذي بعد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله، حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض، في إثبات الحوض. وهذه من حقائق الآخرة التي يجب على كل مؤمن أن يؤمن بها. عندنا من الحقائق مرنا الصراط، الجنة، النار، الحوض. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار؟ قال اصبروا. الأنصار حينما قدم عليهم المهاجرون من مكة، تعلمون ما عملوا مع المهاجرين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الأنصار ويثني على الأنصار، لكنك تجد في الآيات الكريمات في القرآن الكريم عند ذكر المهاجرين والأنصار أنه يتقدم اللفظ المهاجر على الأنصار، ويكون المهاجر أفضل من الأنصار. والسبب في ذلك أنهم تركوا أهلهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم لله عز وجل. عندنا الحديث الذي بعد حديث ابن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض. الحديث هذا تقدم على السابق، والشاهد منه هو قولك الحق ولقاؤك حق، في إثبات القول لله جل وعلا ولقاؤك حق. ويقولون أن في هذا الحديث دلالة على إثبات الرؤية لله عز وجل، استنبطناها من قوله ولقاؤك حق فلا لقي إلا برؤية، لا لقي إلا برؤية. بعد حديث عدي بن حاتم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الآن سمون المترجم الذي يترجم اللغة إلى لغة مترجم. قال: ولا حجاب يحجبه. هذا صريح في الرؤية كذلك. ثم حديث عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا رداء حقيقي، وفيه إثبات الوجه لله جل وعلا، وفيه إثبات صفة الرؤية صريحة. قال: وبين أن ينظروا إلى ربهم. تأويل الرؤيا لا يحتمل مع هذه الأحاديث الكثيرة. ثم بعد ذلك حديث عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة، والمراد باليمين هنا اليمين الغموس، لقي الله وهو عليه غضبان. ووجه الاستدلال بهذا الحديث قوله لقي الله، فلا لقي إلا برؤية. وانظروا إلى فقه الإمام البخاري كيف يستدل بهذه الأدلة لإثبات هذه الصفة. قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ثم بعد ذلك حديث أبي هريرة في قوله ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة، في إثبات الكلام لله جل وعلا، وفي إثبات النظر. قال: ولا ينظر إليهم. قال: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، وفي بعض النسخ أعطي. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. اليمين الكاذب هذه اليمين الغموس، والمراد باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، والمراد باليمين الكاذب أن يحلف ويعلم بأنه كذب، يعني تحلف بالله وأنت لا تعلم أن هذا كذب أخف من أن تحلف بالله وأنت تعلم أن هذا كذب. ثم لماذا قال بعد العصر؟ يعني بعض الناس لا ينظر في حاله. على ينبغي على الإنسان أن يختم ليله بالذكر ويختم نهاره بالذكر. فهذا رجل ختم نهاره يعني بعد العصر بالحلف الكاذبة، والأولى له أن يختم نهاره بذكر الله جل وعلا. قال: ورجل منع فضل ماء. هل يجوز الإنسان أن يمنع ما زاد عنده من ماء؟ يجوز؟ لا يجوز. لكن متى يمنع؟ إذا كان عندك زيادة من ماء، يعني واحد عنده فضل ماء في آبار أو غيرها، متى يجوز له أن يمنع ذلك الفضل من الماء؟ إذا علم أنه أراد بيعه. لكن إن أراد أن يسقي غنمه أو إبله أو أن يشرب فليس له حق في ذلك، فالناس شركاء في ثلاثة ومنها الماء. ثم يقول: فيقول الله يوم القيامة، في إثبات القول، اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. عموما سياق هذا الحديث في إثبات الكلام لله والقول، وكذلك لا يكون قول إلا بكلام، والشاهد من هذا الحديث قوله ولا ينظر إليهم. حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أكد على هذا الشهر؟ قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ شف الأول السؤال عن شهر ثم السؤال عن البلد. قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة يعني مكة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ جاء السؤال عن الشهر والسؤال عن البلد والسؤال عن اليوم. لماذا؟ لحرمة هذه الأيام. لماذا؟ لأنه قال فسكت أو فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. هنا كيف الرسول سألهم حتى يبين لهم هذا الأمر العظيم الذي أراد أن يبينه بعد هذه الأسئلة؟ قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. شف حرمة الثلاث هذه. أراد أن يسأل عن الشهر وهو شهر محرم والبلد المحرم واليوم النحر، يوم النحر محرم أن تصوم فيه ومن أعظم الأيام وهو العيد الأكبر. أراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وعظم يعني حرمة الدماء وسفكها وما يتساهل فيه كثير من الناس مع الأسف، وأموالكم ولو كانت قليلة فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب من نفسه. قالوا يا رسول الله ولو كان عود أراك يعني مسواك؟ قال ولو كان عود أراك. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا اللي هو يوم النحر، في بلدكم هذا مكة، في شهركم هذا شهر إيش؟ الحجة. طيب قال وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، في إثبات اللقية. ثم قال ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من الحديث الشاهد منه وستلقون ربكم، فاللقية لا بد فيها كما ذكرنا من رؤية. أنا حبيت أني أستعجل في سرد الحديث واستنباط الشاهد منه لأنني بعد تأمل وجدت أنه ربما تنتهي هذه الدروس ولم نكمل هذا الكتاب، فنحتاج إلى سنة ثالثة، فلعلنا إن شاء الله يتيسر لنا أن نستنبط كل شاهد من كل دليل وهو المقصود من هذا الشرح. باب ما جاء في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي حديث أسامة كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي. إيش معنى يقضي؟ يحتضر. فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذه أفضل تعزية، ولذلك في العزاء تعلم طالب العلم من غير طالب العلم. إن عزاك بهذه الجملة علمت أنه طالب علم، فلا تجد أفضل من هذه التعزية، وهي تعزية النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز التعزية بأي لفظ، لكن السنة أن تقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى. ثم قال فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت للرسول مرة ثانية وأقسمت. وانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ببناته. قام فبر قسمها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسامة وقمت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت، قام هؤلاء النفر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا لأجل هذا الصبي الذي احتضر. يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الخلق ومعه هؤلاء الصحابة الذين اختارهم الله لصحبته يقومون إلى بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يقفون على هذا الصبي وهو يحتضر؟ قال: فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، ونفسه في رواية تقعقع وفي رواية تقلقل بصدره. قال: حسبته كأنها شنة. وش الشنة؟ هي القربة، القربة التي يكون فيها ماء قليل يكون لها صوت. قال: فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة، السؤال: هل كان سعد بن عبادة معه؟ عندك في الحديث عبادة بن الصامت ومعاذ وأسامة فقط، ربما في غيره. قال: فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي بعض الروايات لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا لا يعتبر عيب في الإنسان، هذه رحمة، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. سؤال: إن رحمة الله قريب من المحسنين في إثبات القرب، ثم قوله: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى فتصبر ولتحتسب، وهذا في دليله دلالة على إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا. ثم بعد حديث أبي هريرة: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا رب، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. سؤال: الجنة هل يدخلها بس الضعفاء؟ هذا في الأغلب، ولا يدخل الجنة الأشراف، بل من أشراف الذين سيدخلون الجنة من هم؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة، يدخلها الأشراف، لكن في الغالب لا يدخل الجنة إلا ضعفاء الناس. وجاء في بعض الأحاديث أن الفقراء يسبقون ويدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين. هذا كذلك في الأغلب، النار فيها المتكبرين، وقد يكون فيها ناس فقراء وفيها ضعفاء، بل قد يجتمع الضعف مع التكبر، يعني ضعيفا في نفسه ومتكبرا في حاله. ثم قال: ثم فقال الله تعالى للجنة، إثبات القول لله جل وعلا، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله تعالى: أنت رحمتي. القائل من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة. الحديث هذا ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من المحققين أن فيه انقلاب، يعني كأن فيه تقديم وتأخير، والأمثلة في ذلك كثيرة. لذلك لما تراجع كتب المصطلح تجد أمثلة كثيرة في الانقلاب. الانقلاب يقول: فأما الجنة هنا في النص: فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا. الصحيح: فإن الله ينشئ لها من يشاء. والنار: فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا. بس هذا الصحيح، يعني الجنة ينشئ لها ما يشاء، والنار: فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا. فالله سبحانه وتعالى بعدله يدخل أهل الجنة الجنة والنار النار، لكن هنا تقول: فأما الجنة فإنه ينشئ لها من يشاء. صحيح عندك مثلا أو تكتبها: والنار: فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا. فيلقون فيها فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا: حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ. في إثبات القدم لله جل وعلا. أثبتنا الساق الحديث السابق وأثبتنا القدم لله عز وجل، سيأتينا إثبات اليد وإثبات الأصابع. قال: ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط. بعد حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون. هم دخلوا الجنة، دخلوا جهنم وهم عصاة، وهم عصاة بسبب ذنوبهم، عاقبهم الله بدخول النار، لكن يدخلهم الجنة بعد ذلك بفضل الله ورحمته، يقال لهم الجهنميون. الحديث أو الباب الذي بعده باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: بيدي أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. في بعض الروايات جاء حبر كما هنا، في بعض الروايات جاء رجل، وفي بعض الروايات جاء يهودي. أما رواية جاء جبريل فهذا غلط. الروايات التي مشهورة في جاء حبر وجاء رجل وجاء يهودي، وفي الحديث إثبات الأصابع لله عز وجل، يعني هذا هو الشاهد من هذا الحديث كله. في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، تقدم الحديث البارحة أن الله سبحانه وتعالى له المن والكرم وله الفضل والإحسان وهو المستحق للعبادة. تجد من يعصي الله جل وعلا، وتجد من يسيء إلى الله كما سيأتينا في بعض الأحاديث، يؤذين ابن آدم، يسب الدهر وآن الدهر، والله عز وجل قال: وما قدر الله حق قدره. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق، وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. تخليق السماوات والأرض يكون باللفظ وبالأمر، ما قال الله عز وجل: إنما أمرنا إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. هذا فيه إثبات القول لله عز وجل، فيه إثبات الكلام لله عز وجل، فما يكون خلق إلا بأمر. وفيه حديث ابن عباس قال: بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة كان صغير السن، شف إلى همم الصحابة مع صغر سنهم ما كانت هممهم شيء من الدنيا، بل كان همه رضي الله تعالى عنه أن ينظر إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل. قال: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحدث مع أهله قبل النوم. فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستن. سؤال: قوله فقرأ، أولا نام الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث مع أهله ثم رقد، لما كان الثلث الأخير من الليل أو بعضه، واستقر ترى قيام النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، يعني قام من أوله وقام من وسطه وكان آخر قيامه في الثلث الأخير من الليل، لما رقد قال: قعد فنظر إلى السماء فقرأ. استدل به من ناحية الحكم الفقهي جواز قراءة القرآن بلا وضوء، جواز قراءة القرآن بلا وضوء. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام إلا متوضئا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن عيني تنام وقلبي لا ينام فقرأ. كذلك من الأدلة على جواز قراءة القرآن بلا وضوء قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما حاضت في الحج، قال اصنعي ما يصنع الحاج، الحاج يقرأ القرآن. قال فقرأ إن في خلق السماوات والأرض، ثم قام فتوضأ واستنى. إيش معنى استنى؟ استعمل السواك. ثم صلى 11 ركعة. هذه من الروايات، رواية ابن عباس وحديث عائشة أن الرسول صلى 11 ركعة. يعني في حديث عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره يزيد عن 11 ركعة. ابن عباس له روايته، رواية 13 ورواية 11. قال ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. سؤال: من السنة للإمام أن يجعل السنة الراتبة في بيته لصلاة الفجر، هذه سنة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد. لا شك أن الإمام ينبغي له أن يسابق إلى الخيرات ويسارع إليها حتى يكون قدوة، لكن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولى. ومثل ذلك في صلاة الجمعة، ليس من السنة أن يأتي الخطيب ويجلس ويصلي أو يقرأ أو يدعو، أن يعمل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فتوضأ ثم صلى، هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة من هذا الحديث قوله قراءة إن في خلق السماوات والأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون وما فيه من شمس ومن قمر ومن نجوم ومن كواكب ومن سماء ومن أرض. وهذا الخلق لا بد فيه من أمر، والأمر لا يكون إلا بالقول. تقدم في أول الدرس أن الإمام البخاري أكثر من ذكر الأدلة في إثبات الكلام لله عز وجل. باب: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. في حديث أبي هريرة لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه، في إثبات الكتابة وأن الله كتب، إن رحمتي سبقت غضبي، وفي إثبات صفة الرحمة وفي إثبات صفة الغضب. وفي حديث ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة. أولا، الشاهد من هذا الحديث كله قال فيؤذن ب4 كلمات، فيه إثبات الإذن، لأن الذي يأذن هو الله جل وعلا، فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ثم قال فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. هل في أدلة وشواهد على هذا الحديث أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار؟ منهم الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتل نفسه، ومثل كذلك الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو في النار أو من أهل النار، كما في سنة الترمذي وغيره. فبحثوا عنه، عن هذا الرجل، حينما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار مع أنه قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومدحه الصحابة، قال لما وجدوه مقتولا وجدوه غل من الغنيمة خرز من خرز اليهود لا يساوي في بعض الروايات 3 دراهم في بعض الروايات درهمين، قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل الجنة فيدخل. هذا ثابت أن من الصحابة من دخل الإسلام فقاتل فقتل ولم يسجد لله سجدة. بعد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. هذا هو الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، نزول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ينزل بماذا؟ ينزل بالقرآن، والقرآن نزل منجم على حسب الأحداث والوقائع. والشاهد من هذا الحديث إثبات الأمر لله، لأنه قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهذا دلالة على إثبات الأمر لله سبحانه وتعالى. بعد حديث عبد الله قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه عن الروح. فسألوه فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. فيه إثبات الأمر. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. الخلاصة من هذا الحديث إثبات الأمر لله جل وعلا. وبعد حديث أبي هريرة: تكفر الله لمن جاهد في سبيل الله، لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. إثبات أن لله كلام بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. المؤلف كما تقدم ساق أدلة كثيرة، في الغالب أنها فيها إثبات الأمر لله، إثبات الخلق، إثبات الكلام، إثبات اللقية. بعد حديث أبي موسى: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله هي من؟ ما هي كلمة الله؟ هي كلمة التوحيد. وفي إثبات أن لله كلام. بعد حديث باب قول الله جل وعلا: إنما قولنا لشيء، حديث المغيرة بن شعبة قال: لا يزال، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. أمر الله عز وجل هو كلامه، والمراد بذلك أنهم ما يزال قوم ظاهرين على الناس حتى يأتي أمر الله بقبض أرواحهم. وفيه إثبات القول، حتى يأتيهم أمر الله في إثبات القول. إنما قولنا، هذا كذلك إثبات القول. وحديث المغيرة بن شعبة الشاهد فيه يقول: حتى يأتي أمر الله، أي كلامه. طيب السؤال: هل كلام الله سابق على خلقه أو خلقه سابق على كلامه؟ إنما أمرنا إذا أردنا أن نقول له، يعني فيكون القول سابق على إيش؟ على الخلق. ما يكون الخلق سابق على القول. بعد حديث معاوية رضي الله عنه قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، في إثبات الأمر لله عز وجل وهو الأمر الكوني. ثم يقول: ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في إثبات الأمر لله عز وجل، وفيه الأمر لا يكون إلا بقول، وإذا أثبتنا الأمر أثبتنا القول تباعا. طيب، بعد حديث ابن عباس، أولا نقول إن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يخلق بالكلام، أليس كذلك؟ أليس الله عز وجل أخبر أنه يخلق بالكلام؟ وكلمته كن، يعني أن نقول أن كلام الله جل وعلا سابق لخلقه، كن هذا قول فيكون هذا الخلق، كما قال جل وعلا في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. طيب ما حكم من قال إن كلام الله مخلوق؟ نقول من قال إن كلام الله مخلوق فقد كفر، لأن المؤلف رحمه الله سيذكر أحاديث كثيرة تبين بلا شك أن القرآن منزل، أنزله بعلمه، إن أنزلناه في ليلة القدر، والأحاديث والأدلة من السنة كثيرة. ومن قال أن الخلق والأمر سواء فقد كفر، ليقول ما فيه أن الخلق والأمر هو واحد، نقول هذا كفر بالله، لأن الخلق غير الأمر. حديث ابن عباس وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. الشاهد من هذا الحديث يقول هذه القطعة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جريد، ثم الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تعدوا أمر الله، في إثبات الأمر لله عز وجل. طيب هذا الرجل مسيلمة ادعى النبوة، قتل في زمن من؟ لا، مسيلمة الكذاب قتل في زمن من؟ في زمن أبو بكر الصديق. ومن قتله؟ أحسنت. طيب أحسنت. طيب ليعقرنك الله، هل استجاب الله دعوة نبيه؟ نعم قتل. قال الله عز وجل أولا معنى كلمة يعني ليعقرنك الله أي المراد بهلاكه، كما قال جل وعلا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. وفي الحديث الثاني حديث ابن مسعود بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه، وقد تقدم هذا الحديث مسألة الروح، والشاهد منها قل الروح من أمر ربي في إثبات الروح وفي إثبات الأمر لله سبحانه وتعالى. في قوله تعالى قل إن الأمر كله لله، جميع الأمور التي جاءت هنا يتكلم بها ربنا جل وعلا، فالأمور الحكمية يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم بها ربنا جل وعلا. والله جل وعلا هنا لما سئل عن روح قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، انظر إلى هذه العلوم الموجودة كيف كمها وكثرتها، ومع ذلك قوله جل وعلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بعده إثبات كذلك إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى في قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المقصود من سياق هذا الباب جميعا وبعده أبواب أخرى، المقصود من هذا الباب إثبات صفة الكلام لله، وتقدم الحديث في أول الدرس أن المؤلف أكثر من سياق الأدلة في إثبات صفات كلام الله عز وجل. ثم قال جل وعلا في آخر سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، في دلالة على أن كلمات الله جل وعلا غير محصورة، كما أن أفعال الله جل وعلا غير محصورة، وكذلك خلقه سبحانه وتعالى غير محصور. هل تستطيع أن تحصر خلق الله أو أفعال الله أو كلمات الله؟ قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. ومثله الآية التي في آخر سورة إيش؟ لقمان: لو أن ما في الأرض من شجرة وأقلام. طيب، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ثم قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الشاهد من هذا قوله ألا له الخلق والأمر، إثبات أن الخالق هو الله وأن الأمر من الله عز وجل. خلق الله عز وجل السماوات والأرض في ستة أيام، أربعة للأرض ويومان للسماء. ومعنى قوله يطلبه حثيثا يعني سريعا، ومعنى قول الله جل وعلا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي دليلات مدللات. طيب، في الحديث الذي بعد تكفل الله لمن جاهد في سبيله، هذا تقدم هذا الحديث. السؤال: هل كلام الله هنا وفي غيره من الأدلة كلام الله نؤمن به ونثبته بحرف وصوت أو نثبته بحرف دون صوت؟ نؤمن بأن كلام الله جل وعلا إيمانا لا شك فيه أن الله يتكلم بحرف وصوت، سيأتينا الأدلة على ذلك. وقربناه نجيا، يا نار كوني بردا وسلاما، هذا صوت وحرف. طيب، الأشاعرة حينما أنكروا إثبات أن القرآن لفظه يقولون القرآن معناه من الله أما لفظه فلا، وتركوا جميع الأدلة التي جاءت فيها ذكر الصوت أو الحرف أو ينار كوني بردا وسلاما أو غيرها من الأدلة، وأخذوا بقول شاعر إن الكلام لا في الفؤاد. يقولون هذا، يقولون الأشاعرة كانوا وسط بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلامه لفظه ومعناه من الله. المعتزلة يقولون لا، الكلام لا لفظه ولا معناه، ما يؤمنون به. والأشاعرة جلسوا في الوسط، قالوا لفظه ليس من الله ومعناه من الله. الخلاصة أن هؤلاء المبتدعة أتعبوا أنفسهم في تأويل هذه الأدلة فقط. أصدق الكلام هو كلام الله، أصدق الكلام كلام الله جل وعلا. طيب، وأشهر الأدلة على أن القرآن كلام الله ما يأتينا، ومن أشهرها الآية التي في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بقي عندنا باب مهم جدا، باب في المشيئة والإرادة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. السؤال هنا: هل هناك فرق بين المشيئة والإرادة؟ إذا شاء الله شيء وإذا أراد الله شيء. المشيئة لا تكون إلا كونية قدرية، والإرادة تنقسم إلى قسمين: منها إرادة دينية شرعية، ومنها إرادة كونية قدرية. قد يسأل سائل: ما التفريق بين كونها شرعية ودينية وكونية وقدرية؟ هذا كلام سبقا تحدثنا عنه كثيرا. من أراد الرجوع إلى مثل هذه المصطلحات ومعرفته فليرجع إلى الدروس السابقة في موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله. باب في المشيئة والإرادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد المسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل الآية التي نزلت في أبي طالب يريد الله بكم اليسر أو في إنك لا تهدي من الصحيح إنك لا تهدي؟ هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية عمه، وهذا الباب كما تقدم باب مهم، باب المشيئة والإرادة. منهم من يقول إن المشيئة والإرادة مترادفة، فالمشيئة بمعنى الإرادة والإرادة بمعنى المشيئة، والإرادة تأتي بمعنى المشيئة، لكن العلماء فرقوا بأن المشيئة لا تكون إلا كونية قدرية، والإرادة تكون كونية قدرية ودينية شرعية، وهذا هو الفرق. وأجمع المسلمون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه عبارة أجمع عليها أهل الإسلام، أجمع عليها جميع أهل الإسلام أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم. طيب، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، يعني جمع هنا بين المشيئة والإرادة، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وهذا هو الدليل على أن هناك فرق بين المشيئة والإرادة، مثل قول تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. السؤال، هل مشيئة الله شاملة لجميع فعله وفعل العباد؟ الصحيح أنها شاملة عند أهل السنة، أن مشيئة الله لجميع فعله من أفعال الله المطر، المطر سيأتينا الحديث عن المطر وما يتعلق به، فهو من مشيئة الله لجميع أفعاله، من أفعاله إنزال المطر، ومن مشيئته سبحانه وتعالى أفعال العباد، صلاحك وفسادك بمشيئة الله، أليس كذلك؟ نعم، هذا مذهب السنة، فعل العبد بمشيئة الله، وكذلك فعله بمشيئته سبحانه. طيب، الإرادة يقولون عنها في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تنقسم إلى أقسام. إحنا قلنا المشيئة ما تنقسم، أما الإرادة فتنقسم، تكون كونية قدرية تتعلق بالخلق، وهي هنا تكون بمعنى المشيئة، وفيه إرادة شرعية تتعلق بالحكم بين الناس فيما شرعه الله فيما أحبه، سواء كان هذا واقع أو لم يقع. طيب، الإيمان والعمل الصالح مما أراده الله شرعا، والكفر والمعصية مما أراده كونا، فهل الله عز وجل يرضى الكفر على الكافر؟ لا يرضى، لكنه أراده كونا وقدرا، ولم يرده دينا وشرعا. طيب، الإيمان والعمل الصالح من مراد الله شرعا، والكفر والسيئات والمعاصي ليست من مراد الله جل وعلا. الحديث المشهور هذا وقد تقدم، حديث أنس رضي الله عنه قال إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، فهذا تقريبا سيأتينا سيكرره المؤلف رحمه الله مرة ثانية، إذا دعوتم الله، هذا بالعموم، جاء هنا بالعموم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. سيأتيك الحديث بعد عدة أبواب من يسبقني في إخراجه. طيب، قال: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء. والشاهد هنا: ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. السؤال هنا: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، الواجب على كل إنسان في الدعاء ألا يربط الدعاء عند الدعاء بالمشيئة. يعني هنا تقول: إن شئت اغفر لي، إن شئت أعطني، إن شئت ارحمني، هذه فيما هو أقل منها سوءا، لأن هذه فيها سوء أدب مع الله عز وجل، وهو قوله: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لكن إن قال إن شاء الله كما هو الآن متعارف عند الناس كثيرا، دائما بعد الدعاء يربطون الدعاء بالمشيئة، يقول: جزاك الله خير إن شاء الله، الله يغفر له إن شاء الله، وهذا خطأ. عموما في الآية الكريمة احنا نسينا: ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا. الخطاب لمن؟ الخطاب لمن؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي أو ما هو السبب في نزول هذه الآية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا؟ سؤال اليهود الذي تقدم عن الروح. أحيانا يبطأ، يعني يتأخر الوحي لحكمة عند الله سبحانه وتعالى، كما تأخر الوحي في نزوله في قصة الإفك. طيب، في عناصر كثيرة احنا نحاول نتداركها. في حديث أنس هذا: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، احنا ذكرنا هنا أن الشاهد قوله: إن شئت، في إثبات المشيئة لله عز وجل. وهذا الحديث أعم من قوله في الحديث الآخر: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. وفي الحديث هذا حكم مهم جدا، وهو النهي عن الاستثناء في الدعاء. ومن الملاحظ أيها الإخوة أن من الناس من يطلق المشيئة في أمر ماضي، وهذا خطأ. الأمور الماضية ما تذكر فيها المشيئة، يعني تقول تزوجت، تقول إن شاء الله، وأنت مزوجك 10 سنوات، لكن تريد الزواج تقول نعم، تقول حجيت يقولك إن شاء الله، وحج. والدليل على ذلك قول الله عز وجل لنبيه: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طيب، الشاهد من قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس: إن شئت فأعطني، هذا هو الشاهد. لا أحد يستطيع أن يكره الله جل وعلا على أمر من الأمور، لأنه قال: فإن الله لا مستكره له. ذكرنا أن هذا الحديث فيه سوء أدب مع الله، كأنك إذا قلت إن شئت فأعطني فيها نوع من الاستغناء عن الله عز وجل، يعني أنت كأنك ما أنت بحاجة العطاء. وهذا أرى أنه من التعدي في الدعاء. وبمناسبة قربنا من شهر رمضان، نجد من بعض الأئمة عند قنوتهم في أدعيتهم تعدي واضح في الدعاء. وأنصح الجميع من الأئمة وغيرهم أن يقرأوا كتاب الشيخ بكر أبو زيد اسمه دعاء القنوت، اسمه دعاء القنوت. من تلك الأدعية التي أرى أن فيها نوع من التعدي وفيها مثل هذا الأمر، يعني هذا كأن فيه استغنى عن الله عز وجل، إن شئت أعطني، لأن في الحديث قال وليعظم المسألة، فإن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أو لا يتعاظم شيء أعطاه. بعضهم يقول اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، كأنك تلزم الله عز وجل بهذا الأمر. فأرى أن هذا خطأ، كما تقول جزاك الله خيرا إن شاء الله، اللهم اغفر له إن شاء الله، هذا خطأ وهذا من التعدي. وهذا الحديث كما ذكرت أنه فيه سوء أدب مع الله عز وجل. بعد حديث علي نتوقف عن حديث علي بن الحسين رضي الله عنه عن جده عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألا تصلون. الشاهد من هذا الحديث كله قوله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، إثبات المشيئة، فيها إثبات الكلام لله عز وجل، وسنتكلم عنه إن شاء الله الدرس القادم. ونأسف على الإطالة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي الأسئلة أيها الإخوة، في أسئلة هنا، من يجاوب؟ خلنا نشوف الأخ هذا. أي أنت؟ في فرق بين المشيئة والإرادة؟ أسكت أخي، عندنا جواب. طيب هل المشيئة تنقسم أو ما تنقسم؟ خلوا يقول، عطوا فرصة يا أخوان، عطوا فرصة عطى فرصة، فيه فرصة، في واحد قم. أحسنت. طيب تعال اسمع الآن بنأخذ من الجهة، تعال أنت يا أبو نظارات قم تفضل. خلاص يوم واحد، أنت قم، كن واقفا، قم. سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، هل سؤالهم لطلب العلم؟ ها؟ وإنما أرادوا تعجيز. أحسنت. تريد هذا ولا هذا؟ ما شاء الله عليك. طيب السؤال الثالث، يلا أنت السؤال الثالث، لماذا الإمام البخاري رحمه الله أكثر من الاستدلال بالقرآن الكريم والسنة المطهرة لإثبات صفة الكلام؟ لأن أكثر الناس يعني ظلوا في هذا الباب، في باب صفة الكلام، ظل أقوام كثير منهم الآن على أشهرهم المعتزلة. نسأل لكم التوفيق والسداد. درس القادم.